بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى من شهر الصيام، ومع اللقاء 13 بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة من خلال رسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، بعد النظر بارك الله، أحبتي في الله، بعد أن فرغنا من أسرار الفاتحة ومن أسرار الاستعادة ومن أسرار البسملة، وقفنا مع مواضع البسملة. ما هي المواضع التي تشرع فيها البسملة؟ فذكرنا في اللقاء الماضي 6 مواضع للبسملة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع الموضع 7 الذي تشرع فيه البسملة، أي قول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضع هو التسمية عند الذبح، التسمية عند الذبح. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الأضاحي، باب ذبح الأضاحي بيده. وأيضا ذكره الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي، نستمع إليه مرة ثانية. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده صلوات ربي وتسليمات عليه. وعن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله، فليذبح على اسم الله. خرجه البخاري في الذبائح والصيد، كذلك الإمام مسلم في الأضاحي. فهذه من سنن النبي عليه الصلاة والتسليم لمن يذبح أضحية أو يذبح عقيقة أو يولم فيذبح ذبيحة أو يتقرب إلى الله عز وجل بذبح ذبيحة أو نذر، فمن السنة أن يبدأ بسم الله ويكبر. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والتسليم. فالذبيحة يندب أن تذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها، عند ذبحها، وهذا من باب الاعتصام بالله عز وجل لنيل بركة هذه الذبيحة، لنيل بركة هذه الذبيحة. فالأضحية النبي ضحى بكبشين عليه الصلاة والتسليم، وفيما قال: هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عن فقراء أمته، أو كما قال النبي. وهذا من شفقته على الأمة ومن حرصه على أمته وعلى فقراء أمته، فمن لم يستطع أن يضحي فقد ضحى عنه النبي عليه الصلاة والتسليم. وفي اختيار الأضحية اختار النبي كبشا عجيبا، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أرضها: ضحى النبي بكبش إن نظر نظر في سواد، وإن مشى مشى في سواد، وإن برك برك في سواد. كبش أبيض مليح صورته طيبة، على حاجبيه وحول عينيه سواد، على أطرافه سواد، في بطنه سواد، يعني كله أبيض ويزين بهذا السواد الجميل. فانظر إلى حسن اختيار النبي لما يقربه لله عز وجل. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم عندما يقرب لله، يقرب أفضل ما عنده وأطيب ما عنده، لا كما يفعل البعض يأتي للكبش المريض الهالك يقول لك اذبحوا أضحية. سبحان الله، يكون مثلا تاجر أو كذا عشان هو بيبيع الكباش، لما يجي يضحي هو عن نفسه ينقي إيش؟ رديئة. ليه؟ لأن الغالية يقدمها كصفقة أو تجارة. فهذا أمر إن دل إنما يدل على بخل وشح النفس، والله تعالى يقول: أحضرت الأنفس الشح. فعندما تقدم لربك قدم أفضل ما عندك وأطيب ما عندك. لماذا؟ لأنها قربان، الأضحية قربان تتقرب به لربك جل جلاله. كذلك العقيق عن المولود، أنت تشكر نعمة، فلابد أن تقدم أطيب ما عندك، تنتقي ما تذبح لله رب العالمين، فتسمي الله وتكبر. طبعا سواء حتى لو كانت دجاجة التي تذبحها تسمي الله، يعني البعض يعتقد أن التسمية عند ذبيحة الأضحية مثلا كبش أو عقيقة، لا، حتى إن كنت تذبح دجاجة، لأنك من يذبحون الدجاج. طبعا في بلادنا هنا بيجي لك الدجاج مذبوح، إنما في بلادنا تجد مثلا الأم بتربي طيور في البيت وبعدين تذبح للضيوف، نقول لها سمي الله، نعلمها أن التسمية مندوبة ومشروعة عند ذبح الطائر سواء كان دجاجة أو ديكا أو حمامة. الموضع الثامن وأيضا قبل أن أصل الموضع الثامن فيما يتعلق بالأضحية، أن الأضحية تكون بعد صلاة العيد لا قبل صلاة العيد، لأن اعتاد بعض الناس يذبح ليلة العيد كبعض رجال الأعمال وما شابه ذلك. كنت أعرف أحدهم يأتي قبل العيد ويذبح، ومعتقد أنها أضحية. ليست أضحية، الأضحية لابد أن تكون بعد الصلاة، فصل لربك وانحر. يبقى الذبح يكون بعد الصلاة، إنما اللي يذبح قبل صلاة العيد هذه صدقة من الصدقات يقدمها، إنما لا تحسب له أضحية، فعليه أضحية بعد الصلاة، عليه أضحية بعد الصلاة. الموضع الثامن للبسملة التسمية عند النوم، وقل من يفعل هذا. هذه من السنن المهجورة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، طرف ثوبه يعني، طرف الثياب، فلينفض بها فراشه ويسمي الله. فلينفض بها فراشه ويسمي الله قبل أن تنام، أنت لا تدري ما الذي في الفراش، قد يكون ينام فيه جني في غيابك، فلابد أن تسمي الله حتى ينصرف. فتنفي الثياب الفراش وتسمي الله، قد يكون فيه نوع من الحشرات أو الميكروبات التي تضر وتؤذي، فأنت عندما تطبق هذه السنة تنظف الفراش مما يضر. واضح؟ هذه سنن مهجورة، وللأسف معظم الابتلاءات بتأتي من هذا الباب. الطفل يقول لك الطفل مثلا بيتفزع، الطفل ما بيعرف ينام. نعم، لأنك لا تطبق معه السنن، وربما الفراش غير مهيئ لنوم الطفل فيتفزع فيؤذى إلى آخره. فلا بد قبل أن ينام الطفل الصغير في فراشه، الأم أو الأب ينظف الفراش بطرف الثياب، أو مثلا بمنشفة فوطة أو المصلية بتاعة الصلاة، ينظف الفراش كده ويقول بسم الله بسم الله. يقول النبي: فإنه لا يعلم ما خلفه أو ما خلفه بعده، ما يدري مين نام مكانه بعد ما هو أمن النوم. فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع، أردت أن تنام، فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بي عبادك الصالحين. وفي رواية: ثم ليقل: باسم ربي وضعت جنبي، فإن أحييت نفسي فارحمها. الحديث عند البخاري في كتاب الدعوات، كذلك عند الإمام مسلم في الذكر والدعاء، باب ما يقال عند النوم، وقل من يفعل هذا. هذه سنن تكاد تكون مهجورة بين المسلمين. طبعا مثل هذه السنن مفيدة جدا لمن يعالج بالقرآن. احنا معنا الشيخ العربي اهو، ينصح من يرقيهم أن يطبقوا هذه السنن، ففيها الحفظ من الجن ومن الآفات عند النوم. وهذه تسمى التحصينات، تحصينات ضد الجن والآفات. نذكر الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره. الإزار طبعا كان ملبس الرجال قديما، الإزار والرداء، كحال المعتمر والحاج يلبس الرداء وهو قطعة يلف بها الجزء الأعلى من البدن، قطعة من القماش، والإزار ما يستر به الجزء الأسفل من البدن، إزار. طيب أنت الآن تلبس القميص مثل ما ألبسه أنا، طيب ممكن بطرفه تنظف، أو تأتي كما قلت لك بالمنشفة، اللي هي سمعنا في مصر الفوطة، تسموها إيش أنتم في الجزائر؟ فوطة، بشكير، ماشي، بشكير في المغرب، فوطة في سوريا بشكير. احنا عندنا بشكير الكبير شوي والفوطة الصغيرة بتاعت الوش. من شفة كبير. اوكي بار. المهم يعني عرفتموها الحمد لله. هذا هو القصد. تنظف الفراش وتعلموا الزوجات يا إخوة الكلام ده. تعلموا الزوجات في البيت خاصة مع الأطفال الصغار. تعلموا الزوجات أنها تفعل هذا مع الطفل كل ما يجي هناك. فليأخذ داخلة إزاري فلينفض بها فراشه ويسمي الله. ينفض بسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. أنا أذكر أن أحد المعالجين كان بيقول من ضمن نوادر الحالات اللي عالجها أن كان في حالة وعليها مس من الجن. فهو يخاطب الجني حتى ينصرف فبيسأله ما سبب دخولك هذا البدن أو مسك لهذا البدن. قال كان ماشي في الطريق وداس علي، يعني خبطني برجلي. ربما الرجل لا يقصد لكن وقع منه إذا على إيش؟ على جني فانتقم منه. طب ما بالك بقى ربما يكون نائم في الفراش وتيجي أنت فجأة تروح رامي نفسك عليه. واضح؟ أزيته مثلا. وذلك شرعت لنا الأذكار. لماذا؟ مثلا عندما تدخل الخلاء لماذا تقول الأذكار؟ لأنك عندما تقول الأذكار أولا بيكون ستر بينك وبين الجن فلا يرى عورتك. ثم أنت عندما تشرع في الأذكار بيكون نوع من أنواع التنبيه. إذا كان في جني مثلا يستعمل الخلاء أو كذا أو كذا بينصرف ويتجنب ويبتعد عنك. واضح؟ فإن جيت مثلا أنت رحت رشش ماء ولا حاجة خلاص وأنت بالأذكار استأذنت فتعصم من شرهم بأمر الله رب العالمين. فلذا أو ده صاحبنا كان ماشي داس عليه مشكلة فالجن انتقم منه مثلا وطبعا كان يقول لك ان الجن ده كان فيه دعابه شكله كان جني مصري ولا ايه. فبيساله طب اخرج. يقول له طب استنى استني ليه؟ قال له اجيب بس الملابس بتاعتي. هو حاطط كمان ملابس. طبعا كان بيدعبه تقريبا جني مصري فعنده روح الدعابه. انت عايز ملبسه انا خلاص خلصوا. ها انا كنت شيلهم الاطفال بس انت شكلك مش انت شكلك اطفال يلا. فنعلم النساء يا إخوة الله يبارك فيكم مثل هذه الأذكار مهمة قوي في باب الحفظ والتحصين. عشان مش كل شيء يقول لي ابني بيتفزع. لازم يتفزع طبعا. ابني مش عارف ماله لازم يكون الواد بيقعد يبكي طول الليل طبعا ما تشوف ايه الفراش فيه ايه. واضح؟ فلازم تطبق السنن. حاجة تانية برضو بننبه الآباء خاصة الجماعة اللي بيربوا بيكون عنده طفل صغير أحيانا يا إخوة بيكون البامبرز اللي انت ملبسه له مليان. الولد بيتأذي بيبقى عنده تسلخات وكذا وكذا فبيبدأ ينام طول ما يعرفش ينام. فانتبه لمثل هذه الحاجات تنظف أول بأول. إن في بعض الناس مثلا بخلة شوية ممكن يخلي البامبرز يومين ثلاثة وما يشربوش إلا لما يتعبى يعني كومبليت زي ما أنت بتقول يكون فول تانك. يقول لك لا مش لازم يتملك الله يكرم يعني ساعتين ثلاثة واطمئن شوف في إيه ممكن إن البول يؤذي. بقايا البول مع الطفل الصغير تؤذيه في أملاح وفي كذا وفي كذا فممكن بينضر فبيقعد يبكي. وصاحبنا بقى يقول لك شوف في ايه هو الشيخ يعمل لك في ايه ما تروح تنظف ابنك. النظافة ده محتاج نظافة. طفل محتاج نظافة محتاج تطبيق سنن. فانتبه لمثل هذه الأمور. فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن الجنب اليمين. يا عم الشيخ ما بعرفش أنام على الشق الأيمن. وأنا كذلك والله يا أخي أنا كذلك لا أستطيع النوم على شق الأيمن. طب ماذا أفعل؟ طبق السنة أولا وبعد كده تقلب براحتك. أما لما تيجي تبدأ تنام وتقول الأذكار نام على اليمين الأول وبعد كده تقلب لا حرج. تقلب على الشمال تقلب على راسك أنت حر. المهم ابدأ نومك بالسنة. واضح كده؟ لأن فعلا في بعض الناس ما يستطيع النوم على لو نام على الشق ما يجي له نوم مثلا يطير النوم من عينيه. لا حرج. ابدأ باليمين وبعد كده تقلب براحتك. طبعا بما تسمعش العادات اللي يقول لك ممنوع تنام على جنبك كذا ممنوع تنام على كذا الكلام ده كله ميت فيه نص. ده بيرجع للطبع والجبلة. انا لا استطيع مثلا انام على الجنب اليمين، غصب انام على الجنب الشمال، وهكذا. بس بعد ما طبق السنه في البدايه الاتجاه على الشق الايه الايمن، لان انت عندك عوام الناس بقى عندهم احوال كده غريبه، يبدا يالف لك ومش عارف اللي ينام على جنبه الشمال في ايه، واللي ينام على بطنه في ايه، واللي ينام على ظهره في ايه. ما ادري من اين اتوا بهذا كله، هدانا الله واياهم. فاحنا بنلزم الوارد عليه الدليل، ما في دليل خلاص. زي البعض يقول لك مثلا، نعم،
البطن فيه دليل،
يعني الا لمعذور، لان احيانا بيكون الانسان مريض ولا يقوى الا ينام هكذا. فدايما المسائل دي يا اخوان نقول عند الاعذار خلاص مباحه ولا شيء فيها. واحد مثلا لا يستطيع فيعد معذورا فلا حرج. فبنقول مثلا، يقول لك ايه، لما تكون جنب ممنوع تقص اظفارك، الا تغتسل، ممنوع تقص شعرك. هذا الكلام كله كلام باطل ولا دليل عليه، لا حرج قص ضوافرك وقص شعرك ولا شيء في ذلك. هو بس السنن، لو انت مثلا جنب ومش قادر تغتسل الان وعايز تاجل، لا حرج، بس ابقى لو جيت تاكل يبقى اغسل ايديك، ماشي كده، او اتوضأ في بعض الروايات خلاص، واجل الغسل. المهم ما تفوتكش صلاه، حان وقت لازم تغتسل عشان الصلاه، ما تفوتكش ايه الصلاه. لكن الاصفار لا حرج، يقول لك ولازم تدفن الاصفار. وانا هجيب منين قبور بقى للاصفار في كل ما اقص ضوافري بقى؟ ها، دي مشكله كبيره يا راجل والله، يعني مشقه وحرج بلا دليل. دلوقتي واحد مثلا السكن بتاعه كله سيراميك وكله كذا، هيدفن هيحط فين ضوافر؟ وقاعد في الدور السادس او السابع، ينزل عشان يدفن الضوافر في جدار؟ يا اخي حاجه غريبه، كل ما يقصها طبعا هيوديهم فين؟ ده ناقص يقول لك كفنهم كمان يعني. وصلي عليهم، والشعر كمان ندفنه؟ طيب الله اكبر. طيب دي مشكله خطيره جدا، ماشي. وخلي بالك اوعى شعرك تحطه في الزباله، احسن مش عارف حد قرع يعدي عليه تقرع، يا سبحان الله مشكلة. هذا كله لم يرد به شيء، فننتبه. قال: فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي أي قبضتها فاغفر لها، وإن أرسلتها كتبت لي حياة فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. في رواية: ثم ليقل باسم ربي وضعت جنبي، فإن أحييت نفسي فارحمها، فإن أحييت نفسي فارحمها. وعن أبي الأزهر الإنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه ينام من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، وجعلني في الندي الأعلى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، في أعلى منزلة في الجنة. بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، وجعلني في الندي الأعلى. رواه أبو داود في الأدب باب ما يقال عند النوم، وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الموضع التاسع للتسمية: التسمية على الصيد. جماعة الصيادين بقى، أعتقد ما في صياد فيكم يعني، بتصطاد؟ طب الحمد لله، الحمد لله عندنا صائد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة أي ذبح، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره، ولم تذكره على غيره. طيب بالنسبة للكلاب المعلمة هي كلاب الصيد، خلاص في كلاب مخصوصة للصيد بتتدرب على الصيد فقط، وذلك هذه الكلاب لا تأكل الفريسة. واضح؟ فدي مخصوصة للصيد. الصائد عندما يطلقها لابد أن يسمي الله بسم الله ويبعث الكلب. الكلب عارف بيعمل ايه، بيروح جايبها لك، خلاص جابها كل لأنك سميت على كلبك وهذه ذبيحة حلال. لذلك قال لك فما صاد، فإن أخذ الكلب ذكاء، فإن أخذ الكلب ذكاء يعني ذبح. فارق بين الذكاء بالزين والذكاء بالذال. بالزين يعني هو الزكاة المالية أو زكاة النفس، إنها بالذال يعني الذبح. يقول لك هذه الذبيحة مذكاة يعني مذبوحة، مذكاة يعني مذبوحة على الشرع. فالذكاء بالذال يعني الذبيحة، أما بالزين هي زكاة المال أو زكاة النفس. إذا اللي بيطلق حتى اللي بيصطاد بالسهم يسمي الله على الصيد بسم الله ويطلق.
بريد الصيد
نعم،
بريد
البارود كذلك. نعم، والبارود والبارود كمان. بسم الله. نعم بسم الله، ويبقى يجيب لي سلاج ان شاء الله. الحديث عند البخاري في الذبائح والصيد، كذلك عند مسلم في الصيد والذبائح. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي، القوس اللي هو النبل، وأصيد بكلبي المعلم، وعندي كمان كلب، أنا عنده النبل وعنده كلب، والذي ليس معلما، يعني عندي كلبين، واحد معلم والتاني مش معلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها. يعني إذا كان عندك آنية غير آنية هؤلاء ما تأكلش في آنيتهم. طيب، وإن لم تجدوا ما وجدت غير آنية أهل الكتاب فاغسلوها ثم كلوا فيه، فاغسلوها ثم كلوا فيه. من الغالب على أهل الكتاب يأكلون الخنزير، وقد يستعملون الخمور في الأواني حتى في طبخهم، يعني يضعون الخمر على بعض أنواع الطعام، فهذا الغالب في الناس فيهم يعني. فإن كان كذلك نقول لك يفضل أن تبحث عن أواني غير أوانيهم إن وجدت. طب إن لم أجد، الظروف تعبانة والعملية كذا، وها نقول لك اغسل وكل، جيب الإناء اغسله الأول قبل أن تضع فيه إيش الطعام وكل. هذا بالنسبة للأواني. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، اللي تصيده بالقوس سمي اللي عليه كل. وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل، يعني الكلب غير المعلم اصطاد، لو أدركته حيا قبل وذبحته كل، وذبحته كل. طبعا المعلم مش محتاج، لأن المعلم نفسه صيده ذبيحة، صيده إيش؟ ذبيحة، يعني اصطاد حتى إن كان نفق بصيده فهي ذبيحة، إنما غير المعلم لا. انظروا إلى أثر التعليم يا إخوة. وذلك العلماء يقول لك حتى سبحان الله في مقام الكلاب العلم يفرق بينها، كلب معلم عنده العلم بالصيد إن اصطاد أصبحت ذبيحة، المعلم لا، إلا إذا أدركت ما اصطاد حيا تذبحه، يعني يحتاج لذبح إن كان حيا، أما إن اصطاده ونفق لا يجوز أكله، لا يجوز أكله إنه ميت، لأنه الكلب غير معلم. فشوف العلم حتى رفع قدر الكلب. الله أكبر. حديث عند البخاري في الذبائح والصيد. الموضع العاشر التسمية عند الوقاع، وقل من يفعل، أي عند إتيان الزوجة. أقول لك أنا في إيه ولا في إيه؟ مشكلة. العبادة يا إخوة الله من أعظم العبادات. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله، شوف أدب الإسلام، أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، أي لم يضره الشيطان. مرة ثانية، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. طبعا مالكش دعوة أنت، أهل أنت لسه صغير يا نتكلم عن يعني. وأنت مصطفى مالكش دعوة، مالكش دعوة مصطفى خلاص. وأنا بعيدة وأنا بغربة. أنا وأنت عم الحاج. مرة ثالثة حاضر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله ولدا صالحا.
ماشي، نحاول بقى نحفظ السنة كمان. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره لم يضره. الحديث عند البخاري في الوضوء باب التسمية على حال وعند الوقاع. نعم.
قالوا الشيطان بيكون على القضيب في شرح الحديث؟
نعم، هو منتظر يعني.
نعم.
أي إذا أراد الرجل جماع أهله فليقل هذا الذكر قبل الجماع، قبل الجماع في كل مرة. أيوة، في كل مرة، في كل مرة عبادة. الموضع الحادي عشر، التسمية عند ركوب الدابة، وقل من يفعل أيضا، تركب سيارتك على طول وهكذا، تركب القطار، تركب الطائرة هكذا. طيب، عن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال شهدت عليا أتي بدابة، يعني جاء له بدابة بعير أو ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب، طبعا الدابة لها ركاب، تشوف انتو كده الخيل بيكون عامل له سرج من فوق منه وليها قدم تحط فيها قدمك عشان تركب، ده اسمه الركاب، الموضع اللي بتضع فيه القدم من أجل أن تصعد إلى الدابة. قال فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا، أي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله أكبر ثلاثا، أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك ثم ضحك. قلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. الله أكبر، يعجب الرب جل جلاله، فضحك النبي وضحك عليه، ويشرع لكل من قال هذا الدعاء أن يضحك، لأن ربك يضحك سبحانه جل جلاله له، ويعجب لهذا الصنيع، يعجب لأن عبده فوض الأمر إليه وعلم العبد أنه لا يغفر الذنب إلا الرب جل جلاله سبحانه. مرة ثانية، عن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال شهدت عليا أتي بدابة رضي الله عنه ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثا، فلما استوى على ظهرها أي اعتدل جالسا عليها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. خرجه الترمذي في الدعوات، وقال: حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. الموضع الثاني عشر: التسمية عند ركوب الإبل. طبعا أنتم ما تركبوش إبل، لعله أن يأتي اليوم تركبون الإبل بإذن الله.
سياحة
صارت، أصبح سياحة الآن. نعم، طيب، اللي يركبوا سياحة برضه يخلي باله من هذه الأفكار. بارك الله فيك. علاء راح قطر، ركبت الإبل؟ نظرت إليها. نعم،
تدور الله يرحمها وعلى الأهرامات.
نعم، عند الأهرامات موجودة صح، لكن أنا ما ركبناها بعد. إن شاء الله نحاول نركبها في يوم عشان نطبق السنة. رضي الله عن شريح القاضي، كان قاضي المسلمين. في يوم ترك مجلس القضاء وذهب إلى سوق البعير، فقال له بعض جنده: يا قاضي المسلمين، تركت مجلس القضاء وأتيت إلى سوق البعير، إن كانت لك حاجة أتيك بها، يعني خليك أنت في المجلس وإحنا نأتي لك بما تريد. قال: ذهبت لسوق البعير لأطبق آية من كتاب الله عز وجل. قال: وما تلك الآية؟ قال: أطبق قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قرأ الآية، أراد أن يطبقها، فذهب للسوق عشان ينظر للبعير ويتفكر في عظيم صنع الله رب العالمين. شوف يا إخوة قد إيه كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم مع القرآن، وكم مرة بيمر علينا البعير أو نراه وما تدبرنا. انظر مثلا للبعير وعظيم الصنع. حضرتك لو ماشي في أرض صحراء في أشعة الشمس بلا حذاء ما تستطيع، ما تستطيع، تحترق قدمك. البعير حياته كلها في الرمال المحرقة. شوف الخف، شوف القدم، شوف خلق الله عز وجل، خلق يتحمل معه الحرارة. الله أكبر، يمشي ساعات في الصحراء وأيام وليالي. طيب حضرتك ما تستطيع أن تصبر عن الماء، البعير يخزن نهرا في بطنه. الله أكبر، لدرجة حتى كان السلف حتى في المعارك لما كان مثلا يخرجون للغزو ويقل الماء ويقل الطعام فيذبحون بعيرا، يخرجون أكياس الماء من جوفه للشرب وطهي الطعام ويطهون لحمه. نعم،
خالد بن الوليد لما حكى من المعارك،
نعم،
قبل يعني الصحراء يعني طويله عليه،
نعم،
خلى الابل تضمى يعني تعطش زياده،
نعم،
والطعام ميزه
وسلك طريق مقطع،
نعم،
خلصت عليهم ما يبلش يذبحون الابل.
احسنت، الله يبارك،
حتى يسبون الابل
الثانيه. نعم، الله يبارك، لدرجه انه قطع المسافه 15 يوما فقط، وكانت تستغرق شهور.
طريق مختصر.
لما طلبه أبو بكر الصديق ليلحق بأبي عبيدة بن الجراح في بلاد العراق، من العراق إلى بلاد الشام، قطعها في 15 يوما. خالد كان عجيب، كان آية من آيات الله رضي الله عنه. وعلى فكرة يا إخوة، البعير الواحد يطعم 100 من الرجال. في يوم بدر أراد النبي أن يعرف عدد كفار مكة الذين أتوا لمقاتلته، عايز يعرف العدد، فأرسل العيون، فعلم أنهم يذبحون، يعني شاف النوى والأكل وكده، أنهم يذبحون قريب من 10 جمال، فعلم أن عددهم يربو على 1000، 1000 مقاتل، لأن البعير الواحد يطعم 100، الجمل يطعم 100. ما بس 100 رجال يعني.
بس ما بطلش.
ها؟
بس هلا يطعم 50 بس.
هسه بطل 300.
اه.
يطعم هسه
3000 جنيه. نعم. اه. نعم. ما انا قلت 100 بس 100 لما 100 رجل هم كانوا بياكلوا يعني. البعير يكفي ال 100. نعم.
شفت اللحد اول مره.
شفت ايه؟
اللحد.
اللحد. احنا بنتكلم على البعير دلوقتي ما تردناش على اللحد. نعم. اذا تعالوا لنرى هذه السنه المفقوده المهجوره، التسميه عند ركوب الابل. عن حمزه بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على ظهر كل بعير شيطان، فاذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. على ظهر كل بعير شيطان، فانتبهوا لها. اللي يركب الجمل يسمي الله، كما قلنا عندما عند النوم لازم تسمي عشان ما تدري من خلفك أو ما خلفك في فراشك، كذلك البعير على ظهره إيش؟ شيطان، فتسمي الله. خرجه أحمد والدارمي في الاستئذان والطبراني وقال المنذري إسناده جيد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والطريق. ماذا تريد؟ أشوف لك، أبحث لك. خلصوا يا والله، خلصوا يا ولد، ما في خلاص، ما في والله، بح. أنت أخذت كل الحلوة، إن شاء الله بعد كده نعمل حسابنا بقى، أبوك يجيب كيسين حلوة بقى ويدهم لي أخليهم لك في جيبي. ما هو قاعد هو عارف، عارف ابنه بياكل حلوة كتير، يجيب معاه ولا ايه؟ احنا ممكن ندي حلوة واحد اثنين، انت خدت اربعة اللي كانوا في جيبي خلاص. قول بقى العربي وانت معاه في البيرو يبقى يجيب لما يروح قلدي، وانا يجيب لنا كيسين ويدهم لي، وانا كل منزل اخليهم لك في جيبي ان شاء الله. اذا من السنة عند ركوب البعير ان تسمي الله عز وجل. الموضع الثالث عشر، التسمية عند وضع الميت في قبره. جينا لله ده وشك على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من السنن المهجورة بين المسلمين. تجد الناس عندكم بيتخانقوا، وحدوه، اوعى يا عم كده يا عم، في والتربه يا عم، الله يهديك، ما فيش وحدوه هنا، هنا في بسم الله وعلى ملة رسول الله. بقولوها خوفا من السنة. حديث أخرجه الإمام ابن ماجة في الجنائز والترمذي في الجنائز وصححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. الموضع الرابع عشر، التسمية عند الغزو. عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزو بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا. الغل أن يأخذ الجندي شيئا من الغنائم قبل أن يقسمها ولي الأمر أو أمير الجيش، هذا مصيبة، سرقة يعني. ولا تغلوا ولا تغدروا، الإسلام لا يعرف الغدر حتى مع الكفار، ولا تغدروا ولا تمثلوا، خلاص ما تقطعوش فيه، ما تمثلوش في الجثة، لا يجوز. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا. الحديث أخرجه الترمذي في الديات باب النهي عن المثلة، والحديث في مسلم أطول من ذلك في الجهاد والسير. الموضع الخامس عشر، التسمية عند الإصابة في المعركة. عند الإصابة في المعركة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار، وفيهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فأدركهم المشركون، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من للقوم. كان مشهد إيماني عجيب يا إخوة، يظهر منزلة طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة. وذلك كان عمر يقول إذا ذكر يوم أحد ذكر طلحة، يوم أحد يوم طلحة. ولذلك قال له النبي وجب طلحة، خلاص أدى اللي عليه يوم أحد، تعالوا للنار. فقال طلحة أنا يا رسول الله، أنا أقوم له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت تظهر أنت. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فقال أنت قم. فقاتل حتى قتل، أين للشهادة. ثم التفت فإذا المشركون، فقال من للقوم. كان عددهم 12، واحد استشهد ب 11، من للقوم. فقال طلحة أنا. قال كما أنت. فقال رجل من الأنصار أنا، فقال أنت. فقاتل حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة. بقي رسول الله وطلحة ابن عبيد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم. فقال طلحة أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر، قتال الأحد عشر رضي الله عنه أرضاه، حتى ضربت يده فقطعت أصابعه رضي الله عنه أرضاه. فقال حسي، كما تقول أنت أيش، تعرف من وقع الحسي من شدة الألم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين. لو قلت بسم الله عند القطع هذا لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. الله أكبر، الله أكبر. أخرجه النسائي في الجهاد باب ما يقول من يطعنه العدو، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رحمه الله. وكذلك لو أصبت أي إصابة قل بسم الله، قل بسم الله، اذكر اسم الله عز وجل تهون عليك. الموضع 16 من مواضع التسمية عند كتابة الكتب، وأيضا هذه سنة مهجورة عند المؤلفين والمصنفين لم يصنفوا كتاب أو رسالة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه أرضاه أخبره قال فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد الكتاب. فالنبي كان يبدأ كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم. خرجه البخاري في بدء الوحي مطولا، وفيه القصة كاملة برقم 7، ومسلم في كتاب الجهاد والسير برقم 3622. الموضع 17 التسمية تحفظ الإنسان من كل سوء، تحفظ الإنسان من كل سوء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، لم يضره شيء. مرة ثانية، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل يوم كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى 3510. وقال حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي. الموضع 18 التسمية ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. التسمية ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله بسم الله قبل ما تدخل، خلاص تستر العورة فلا يراها الجني المتواجد داخل الخلاء. أخرجه الترمذي في الجمعة باب التسمية عند دخول الخلاء برقم 551، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. الموضع 19: التسمية عند دخول المسجد والخروج منه. عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. خرج ابن ماجة في المساجد باب الدعاء عند دخول المسجد رقم 763، وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة والترمذي. ودي سنن برضو تكاد تكون مهجورة عند الكثيرين. جاي من البيت عمال تتكلم مع صاحبك، دخلت المسجد بلا تسمية، دخل معك الشيطان، وهكذا. فانتبه. الموضع 20، وبقي لنا موضعا بعده، وبقي لنا موضع بعده ونختم اللقاء. التسمية عند مواجهة الأمور الصعبة. التسمية عند مواجهة الأمور الصعبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثا لم يذوقوا طعاما، فقالوا: يا رسول الله، إنها هنا كدية من الجبل، يعني صخرة، صخرة صلبة لا تعمل فيها المعاول، كدية من الجبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رشوها بالماء. فرشوها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول أو المسحاة ثم قال: بسم الله. المعول يعني القدوم أو الفأس أو اللي بيتم التفتيت به، الأزمة، نعم. ثم قال: بسم الله، فضرب ثلاثا فصارت كثيبا يهال مثل الرمال، تفتتت يعني. قال جابر: فحانت مني التفاتة، نظر كده للنبي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرا، أي من شدة الجوع يربط بطنه بالحجر عليه الصلاة والسلام. طبعا ربط الحجر على البطن عند الخلوء من الطعام يخفف ألم الجوع، يخفف الألم. خرجه الإمام أحمد والحديث عند البخاري ومسلم وغيرهم. الموضع 21 وآخر موضع انتقيته لكم في باب ما يندب فيه التسمية: التسمية عند التعثر. عن أبي تميمة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره، حمار تعثر يعني هيقع وتخبط، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. الله أكبر. الحمار تعثر يعني في شيطان، فاللي راكب خلف النبي رديف النبي يعني قال: تعس الشيطان، زي ما تقول الله يلعنه شيطان. الشيطان هنا بيتعاظم، يعني أنا صرعتك بقوتها، تلعنه ليه؟ غلبك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب، لأن من طبيعة إبليس إذا ذكر الله خنس، ومن شر الوسواس الخناس، إذا ذكرت ربك خنس الوسواس. إذن بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نقف مع مسألة مهمة، وهي حكم قراءة البسملة قبل قراءة القرآن، وخلاف العلماء الوارد بشأنها، فانتظرونا غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.